وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة الإنذار، قلنا بأن الإنذار على وجهين. الوجه الأول أن يكون الغرض من الإنذار هو تعيين الثمن. كيف يكون الغرض تعيين الثمن؟ لأن يفرض أن الدهن موضوع في زق ويوزن الظرف والمظروف معا، ثم يباع المظروف. عملية البيع تجري على المظروف فقط، على الدهن دون الزق. ثم ويباع الدهن كيف؟ كل كيلو بدينار مثلا، على وجه التسعيرة لكل كيلو دينار. طب مجموع الظرف والمظروف كم كان؟ نفترض 50 كيلو. الآن بعد ما وزننا أولا الظرف والمظروف، ثم بعنا الدهن يعني المظروف من دون الظرف كل كيلو بدرهم، نريد الآن نعرف الدهن كم كيلو حتى ندفع الثمن، حتى يتعين الثمن. والثمن لكل كيلو دينار، لكن كم كيلو موجود؟ مفروض مجموع الظرف والمظروف يساوي 50، لكن هذا المجموع، أما الدهن بمجرده كم يعادل، كم يساوي؟ فلا بد وأن ننذر شيئا للظرف. ننذر يعني نسقط شيء للظرف، مثل أسقطنا كما افترضنا سابقا مقدار كيلو للظرف. فإذا الدهن كم كيلو راح يكون؟ 49 كيلو. لكل كيلو دينار، إذا 49 دينار ندفع إلى البائع. هذا الإنذار يا إخوان صار بعد عملية البيع. أولا وزننا المجموعة، ثم بعنا الدهن كل كيلو بدينار، ثم أندرنا شيء للظرف لأجل أن يتعين الثمن. إذن عملية الإنذار يعني إسقاط شيء لأجل الظرف حصلت بعد البيع والغرض تعيين الثمن. هذا الوجه الأول للإنذار. أنا بعد ذلك إن شاء الله راح أعبر الوجه الأول ووجه الثاني، فإنتوا لابد وأن تلتفتون للمقصود بسرعة. الوجه الثاني للإنذار أن يكون الإنذار قبل البيع، والغرض منه تعيين المثمن لا الثمن، تعيين المثمن. لأنه نحن عندنا يشترط الإنسان حينما يجري البيع على شيء مثل على الدهن، لا بد وأن يكون ذلك الشيء متعين، لا غرر فيه، لا جهالة فيه. فنحن حينما نوزن الظرف والمظروف ونريد أن نجري البيع على المظروف فقط، ولم نعرف كم المظروف حتى نجري البيع عليه، إذن لابد وأن نعرف كمية المظروف أولا، كمية الدهن أولا، ثم نجري البيع. بما نعرف كمية الدهن؟ بالإنذار القبلي. قبل أن نجري البيع ننذر شيء لأجل الثمن، لأجل الظرف. فالمتبقى يكون هو كمية المظروف، وبذلك كمية المظروف سوف تكون مثلا ماذا؟ متعينة أو بحكم المتعينة، ويرتفع الغرار. هذا الإنذار صار متى؟ أولا وزننا، ثم أنذرنا، ثم أجرينا البيع. فعملية البيع صارت بعد الإنذار لأجل أن يتعين كمية المثمن، ولم تصر بعد البيع كما هو الحال في الوجه الأول. هذا كله ذكرناه يا أخوان في الدرس السابق. فالخلاصة هكذا صار أن الإنذار له وجهان: تارة يكون بعد عملية البيع لتعيين الثمن، وأخرى يكون قبل عملية البيع لتعيين المثمن ولرفع الغرر عن البيع عن المثمن. هذا كله ذكرناه فيما سبق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول: كلمات العلماء إلى أي واحد من هذين الوجهين ناظرة حينما يذكرون الإنذار؟ هل يقصدون الوجه الأول أو أنهم يقصدون الوجه الثاني؟ عليكم السلام ورحمة الله. والجواب عن ذلك إن بعض كلماتهم تنظر إلى الإنذار بالمعنى الثاني، تنظر إلى الإنذار بالمعنى الثاني، يعني إلى الوجه الثاني من الإنذار، الذي الوجه الثاني من الإنذار يكون قلنا قبل البيع وبعد البيع، والله لا نشتبه، يكون قبل البيع لتعيين المثمن لرفع الغرر عن البيع عن المبيع. ونذكر لذلك كلامين لعلمين، هاي بعض كلماته، وبعض كلماته الأخرى تنظر إلى الإنذار بالمعنى الأول الذي يكون، عليكم السلام ورحمة الله، الذي يكون الإنذار بالمعنى الأول قبل البيع، العفو، بعد البيع لتعيين الثمن. ونذكر لذلك في البداية أيضا كلامين لعلمين، منهجة البحث التفت لها شلون. ويستقر رأي الشيخ الأنصاري بعد ذلك على هذا الأخير، على هذا الأخير عن شنو؟ يعني على أنه المنظور في كلماته والمقصود في كلماته هو الوجه الأول للإنذار الذي يكون لتعيين الثمن. ويؤكد بعد ذلك، بعد أن يستقر رأيه، ينقل كلامين آخرين، واحد لصاحب الحدائق وواحد المعذر منه لغيره، وبذلك تنتهي المسألة تقريبا. أي منهجة بحثنا اليوم ما عندنا ترى مطلب علمي ما موجود، فقط ماذا؟ شنو شي قصدون في كلمات من الوجه الأول أو الوجه، على أي حال وتعال شوف، هي هذا من المطالب الصعبة، أنه شلون نطلع من كلمات، منو قال ناظرين إلى الوجه الأول وشلون ينظرون إلى الوجه الثاني وإلى آخره. بس منهجة بحثنا انتهت. خب الآن قلنا أولا ماذا؟ قلنا على أنه بعض كلماته ناظرة إلى من قلت؟ سلسلة البحث لا تنساها، ناظرة إلى يا وجه قلت أنا؟ وجه الثاني، مو وجه قلت ولا؟ الذي الوجه الثاني للإنذار يكون الإنذار شو وقت قبل البيع وبعد البيع، قلنا قبل البيع لتعيين الثمن لرفع الغرر. ننقل كلامين، الأول لبعض الأساطين، يعني الشيخ كاشف الغطار رضوان الله عليه، عند جملتين كاشف الغطاء له جملتان في هذا الكلام تدلان على ذلك. الجملة الأولى هكذا قال الشيخ كاشف الغطاء بعض الأساطين رضوان الله تعالى عليه، قال: يشترط في المقدار المنذر أن يكون مما يرتفع به الغرر أو لا يلزم معه الغرر، ننذر مقدارا يرتفع به الغرر. هذه الجملة الأولى، هذه الجملة الأولى تدل على أن مقصود من الإنذار أي معنى، معنى الثاني الذي يكون قبل البيع لتعيين الثمن. ليش؟ واضح أنه لأن الإنذار إنما يمكن أن يوجب الغرر أو لا يوجب، التفت إلى كيفية الاستشهاد يا أخي، ما نبينها في بعض الشيء، لأن الإنذار إنما يمكن أن يوجب الغرر أو لا يوجب الغرر. متى؟ متى؟ فيما إذا وقع قبل البيع، يعني لتعيين المثمن. حينئذ هذا الإنذار قد يوجب الغرر، مثلا إذا كان على خلاف عادة التجار والتفاوت كان ليس يسيرا، احتمال الزيادة واحتمال النقيصة لم يكن يسيرا، فهنا الإنذار قد يوجب الغرر وقد لا يوجب الغرر، كما إذا كان إنذار بشيء يتعارف عند التجار وبمقدار يسير، التفاوت بمقدار يسير. بس أنا ماني شغل بي، أنا هم لا أطول أحكي هواي. خلاصة الإنذار يمكن أن يوجب الغرر أو لا يوجب الغرر إذا وقع قبل البيع، الذي هو الإنذار بالمعنى الثاني كنا. وأما الإنذار بالمعنى الأول الذي يقع بعد البيع فهو لا يوجب الغرر، ما يمكن، يستحيل، مستحيل. ليش؟ يستحيل، مستحيل. ليش؟ لأن الإنذار بالمعنى الأول يقع بعد البيع، يعني عملية البيع تمت وانتهت وفرغت وانقضت وانعدمت. إذا عملية البيع تمت لا معنى لأن يكون الشيء المتأخر، الإنذار المتأخر يوجب الغرر في الشيء الذي قد تم وانتهى وفنى، عليكم السلام ورحمة، وانعدم وزال. مفروض البيع في الإنذار بالمعنى الأول قد انتهى البيع، فالأمر المتأخر لا معنى لأن يوجب الغرض فيما قد تم وانتهى. هذا الاستشهاد التفتوا إليه جيدا. هذه جملة الأولى يا أخي كاشف الغطاء. ففي الجملة الأولى إيش قال؟ قال يشترط في المقدار المندر أن لا يوجب الغرض. جملة الثانية شنو إيش قال؟ بسيطة بعد ما بيها شيء. جملة الثانية قال وأنا أعترض على كل من اشترط التراضي حين الإنذار. وعندما بعضهم إيش قال؟ قال يشترط بعد الإنذار التراضي على المقدار المندر. فيقول أنا أعترض على من اعتبر التراضي. كيف؟ يقول لأنه إذا فرض بالإنذار حصل الغرر فالتراضي لا يرفع الغرر الحاصل، وإن لم يحصل غرر فلا وجه لاعتبار التراضي. انتهى كلامي يا أخي. جملة ثانية انتهت. الاستشهاد شلون يصير؟ نفس البيان الذي ذكرناه سابقا يأتي. الإنذار إنما يمكن يوجب الغرر أو لا يوجب، حتى يصح لكاشف الغطاء أن يعترض ويقول لا معنى لاعتبار التراضي، لأن التراضي لا يرفع الغرر إن كان حاصلا فلا وجه لاعتبار التراضي، إلى آخر كلامه. أنا أقول الغرر إنما يمكن يتصور أو لا يتصور في الإنذار بالمعنى الثاني الذي يكون قبل البيع كما بينا. هذا الكلام الأول لكاشف الغطاء الذي يتكون من جملتين، طبق العبارة بسرعة. لذلك يقول ويمكن، وإلى هذا الوجه، يا وجه يعني ثاني الذي يكون الإنذار بعد البيع. التفتوا يا أخوان، مطلب علمي ترى ما أقعدنا في بحثناه اليوم، لكن هو قلت لك شلون نطلع من العبائر الشاهد والكذا، هو هذا الشيء مهم. ينظر بعض الأفاطين وهو كاشف الغطاء حيث أناط المقدار المندر، اشترط في المقدار المندر بما لا يحصل معه غرار. هاي جملة الأولى، هاي جملة الأولى. جملة الثانية ايش قال؟ واعترض، هو نفس كاشف الغطاء بعض الأفاطين، على ما في القواعد، وهو يشرح القواعد كاشف الغطاء، يشرح عبارة العلامة في القواعد. اعترض على ما في القواعد، وعليما بعد واعترض على ما في مثل القواعد ومثلها، يعني مثل القواعد، فاعترض على العبائر الموجودة في القواعد وعلى الموجودة في أمثال القواعد. شاعترض الذي قالوا يعتبر التراضي، شاعترض شنو هو الذي موجود في القواعد ومثل القواعد من اعتبار التراضي في جواز إنذار ما يعلم زيادته في القواعد ومثل القواعد. إيش موجود؟ قالوا يعتبر التراضي في الإنذار إذا كان الإنذار بمقدار يعلم أنه زائد عن المقدار الواقعي للضار. شاعتبروا؟ اعتبروا التراضي. هو اعترض عليهم، شاعترض بأنه، هاي بأنه متعلق باعتراضه، واعترض على ما في القواعد بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا.
قال اذا هو غرر حاصل التراضي بعد ما يفيد، واذا ما حاصل غرر بعد ليش نعتبر التراضي؟ ولا يصح عقده، يعني هو اذا العقد كان بغرر فهو باطل ما يصح بعد التراضي، لا يصحح التراضي ذلك العقد الباطل. واذا ليس باطل ليش نعتبر التراضي؟ وتبعه في ذلك بعض اتباعه، تبع كاشف الغطاء في هاتين الجملتين او في الجملة الثانية على اي حال. فاذا كاشف الغطاء في كلامه هذين اعتبر على ان المقدار المنضب لا يوجب الغرر، وقال لا يعتبر التراضي لان التراضي ما يرفع الغرر ان كان حاصل. هاتان الجملتان قلنا تدلان على انه ناظر الى الانذار بالمعنى الثاني الذي يكون قبل البيع. زين، قلنا ننقل كلامه، هذا الكلام الاول بجملته قد انتهى، الكلام الثاني الان راح يجي ويمكن ان يستظهر. يقول الكلام الثاني الذي يدل على أن المقصود هو الإنذار بالمعنى الثاني العبارة المتقدمة لفخر الدين والإسلام، أي عبارة تقدمة في درسنا السابق في أي سطر يا أخي؟ في أول المسألة الذي قرأناها، في يا سطر، في سطر رقم 5 4 و5. إذا نسختك ماذا من النسخ القديمة، العبارة الذي ذكرها فخر الدين والإسلام بالله يشنو؟ قال فيما حكي عنه، عبارة راح أقرأ لك إياها حتى أبين لك بالله رجاء كيفية الاستشهاد والتفت فإنه دقيق. إيش قال؟ نص الأصحاب، هاي عبارة، على أنه يجوز الإنذار، مو الإنذار، الإنذار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة. بعدين إيش قال؟ فقد، والله هاي الفاء رجاء لا تغفل عنها وهو اللي شغل ترى بيها، فقد استثني من المبيع، هاي الفاء لا تنسى عقلت، فقد استثني من المبيع امر مجهول. الامر المجهول قلنا احنا شنو المقصود من عده؟ الظرف، استثني الظرف الذي هو مجهول ولم يجعل مبيعا، جعل المبيع فقط ما هو المضروب. واستثناء المجهول مبطل البيع الا في هذه الصوره فانه لا يبطل او لا يبطل اجماعا. خب هسه بلا تعال شوف شاهدنا، شاهدنا انه نقول هذه العباره لفخر الدين تدل على ان مقصود من الانذار، حينما قال يجوز الانذار، مقصود من الانذار هو الانذار بالمعنى الثاني، يعني الذي يكون قبل البيع. ليش؟ كيف كيف يا أخي؟ بالله التفت قل الدقيق، لأجل أنه أولا ماذا قال؟ يجوز الإنذار أولا هكذا، ثم فرع على ذلك بقوله في وقلت هاي الفاء التدير بالك عليها، ثم فرع على جواز الإنذار بقوله في، ماذا فرع؟ جواز استثناء المجهول، وكأن المعنى هكذا يصير، وكأن المعنى هكذا يصير، يجوز الإنذار، وإذا جاز الإنذار شو يترتب عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه هكذا أنه صحت، يترتب عليه أنه يصح أن نستثني في البيع الأمر المجهول. إذن جواز الإنذار يكون هو المصحح، مو شي يصير ولا للبيع الذي يستثنى فيه الأمر المجهول وهو الضار، فجواز الإنذار يكون هو المصحح للبيع، هو المصحح لاستثناء الأمر المجهول. ومن المعلوم أي إنذار يمكن أن يصحح البيع، ومن المعلوم أي إنذار يمكن أن يصحح البيع، هو الإنذار بالمعنى الثاني، لأن الإنذار بالمعنى الثاني يقع قبل البيع، فيمكن أن يصحح البيع لأنه يرفع الغرر عن البيع فيصحح البيع. أما الإنذار، عليكم السلام ورحمة الله، أما الإنذار بالمعنى الأول فليس هو مصحح للبيع. لماذا؟ لأن في الإندار بالمعنى الأول البيع تم وفرغ وصح وانتهى، صح وانتهى. فالإندار يكون بعد ما صح البيع، وليس الإندار يكون هو المصحح للبيع، إنما يمكن أن يكون الإندار مصحح للبيع فيما لو وقع قبل البيع لتعيين الثمن، لتعيين المثمن ولرفع الغرر يمكن أن يصح البيع. فالخلاصة فرع صحة البيع، يعني صحة استثناء المجهول، التفت إلى الاستشهادين على جواز الإندار، يعني لما جاز الإندار صح البيع. ومعلوم إنما يمكن أن يكون الإندار مصححا للبيع في الإندار بالمعنى الثاني الذي يقع قبل البيع. ثم أتمم أقول ولو كان مقصوده من الإندار هو الإندار بالمعنى الأولي، يعني بالمعنى الأولي، خل ألتفت والله كل الزين يواش، بالمعنى الأولي يعني الذي يقع بعد البيع، فلا معنى لأن يجعل صحة البيع، صحة استثناء المجهول متفرعة على جواز الإندار، بل مناسب، بل من المناسب لو كان مقصود من الإندار هو الإندار بالمعنى الأول اللي بيكون الغرض منه تعيين الثمن، من المناسب يجعل صحة استثناء الأمر المجهول متفرعة على ماذا؟ لا على الإندار، لأن الإندار بالمعنى الأول لا يصحح البيع، فقط الغرض منه يقع بعد البيع، والغرض منه فقط وفقط وفقط تعيين الثمن. إذن ليس من المناسب أن يجعل صحة استثناء المجهول متفرعة على من؟ على جواز الإندار، بل من المناسب أن يجعل صحة استثناء المجهول، صحة استثناء وزن الكيلو متفرع على من؟ على جواز بيع المظروف من دون ظرفه. لو كان مقصود من الإندار المعنى الأول، يعني بأن هكذا يقول لم يجوز بيع المظروف يعني الدهن بلا ظرفه، فإذن يتفرع عليه صحة استثناء المجهول، صحة استثناء الكيلو. فالمناسب لو كان المقصود من إندار المعنى الأول أن يجعل صحة استثناء الأمر المجهول متفرع علامة لا على الإندار بالمعنى الأول، فإن الإندار بالمعنى الأول لا يصح البيع، الغرض منه فقط تعيين الثمن، بل من المناسب أن يجعل صحة استثناء المجهول متفرع علامة على جواز بيع المظروف من دون ظرفه. بأن هكذا يقول لما جاز بيع المظروف بلا ظرفه إذن يصح استثناء الأمر المجهول. أقول في كلامه الأخير قدس سره شيء من التأمل، لا معنى لأن يقول الشيخ الأنصاري من المناسب أن يجعل صحة استثناء المجهول متفرع على من قال على جواز بيع المظروف بلا ظرفه، فإن هذا من باب تفريع الشيء على نفسه، المفرع والمفرع عليه واحد، لأن صحة استثناء المجهول هي نفس جواز بيع الظرف المظروف بلا ظرفه، هما واحد وليس شيئين حتى يجعل أحدهما متفرع على الآخر. صحة استثناء المجهول يعني معناه شنو؟ يعني معناه يباع المظروف من دون ذلك الأمر المجهول وهو الظرف، وعينه لأنهما شيئان على أيام، ولعله لذلك قال قدس سره فافهم أو فتأمل. فالخلاص أرجع على أصل الموضوع من أول، أكرر يا أخي الكلام الثاني، التفت قلت هذا دقيق، الكلام الثاني الذي نستشهد به على أن المقصود من الإندار هو الإندار بالمعنى الثاني عبارة لفخر الدين قد تقدمت، حيث قال يجوز الإندار فيجوز استثناء المجهول، فجعل جواز استثناء المجهول يعني صحة البيع الذي نستثني به المجهول متفرع هاي الصحة، صحة الاستثناء عليما صحة البيع على جواز الإندار. هو من المعلوم أي إندار يمكن أن يصح به البيع ويتفرع عليه صحة البيع؟ هو الإندار بالمعنى الثاني يمكن أن يصح به البيع دون الإندار بالمعنى الأول، لأنه الإندار بالمعنى الأول لا يصح البيع، البيع قد تم وانتهى، فقط الغرض منه تعيين الثمن. فلو كان مقصود الإنذار بالمعنى الأول ليس من المناسب يجعل صحة الاستثناء عن صحة البيع متفرع على الإنذار، بل من المناسب أن يجعل صحة البيع صحة الاستثناء متفرع على من على جواز الاستثناء، على جواز بيع الظرفي المظروف بدون ظرفي. يعني هكذا يقول: لما جاز بيع المظروف بلا ظرفه إذا فيجوز الاستثناء. ونحن ناقشنا وقلنا هذا المفرع أين المفرع منه عليه، فلا معنى لهذا التفريع. طبق العبارة. لا بس. ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدمة اللي تقدمت في السطر الرابع والخامس، حيث فرع استثناء المجهول من المبيع. يعني يجوز استثناء المجهول من المبيع، مو قال ولا فرع لما على جواز الإنذار. فرعه يعني شنو معنى؟ يعني قال لما جاز الإنذار فيه، هاي الفي يعني كأنما يريد يقول فيصح حينئذ استثناء المجهول، يعني فيصح البيع الذي يستثنى فيه المجهول. هاي فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار، هذه العبارة تشهد على أن مقصود من الإنذار هو المعنى الثاني، يعني الإنذار بالمعنى الثاني هو الذي يمكن أن يصحح استثناء المجهول، يصحح البيع. إذ على الوجه الأول لو كان مقصود الوجه الأول من الإنذار يكون استثناء المجهول من المناسب متفرع لما مو على الإنذار، لأن هذا الإنذار ما يصحح البيع الإنذار بالمعنى الأول، لأن الغرض منه فقط تعيين الثمن، فمن المناسب متفرع لما يجعله على جواز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول. يعني هيك يقول: لما جاز بيع المظروف بلا ظرفه المجهول إذا فيصح استثناء الأمر المجهول. ما يجعل متفرع هذا صحة الاستثناء على جواز الإنذار، على جواز إنذار مقدار معين. ليش؟ لأن الإنذار بالمعنى الأول، إذا الإنذار حينئذ لتعيين الثمن، فإذا لتعيين الثمن فما يقع قبل البيع حتى يصحح البيع، وإنما يقع بعد البيع، فالبيع قد تم وانتهى وفرغ وصح. فتأمل، قلنا لعله إشارة إلى أن ما ذكره من أنه إذا كان المقصود إنذار بالمعنى الأول لابد من تفريع استثناء المجهول على جواز بيع المظروف بدون ظرف، هذا بالله تفريع الشيء على نفسه. ها لحد الآن يا أخي شنو صارت النتيجة؟ الشيخ نقل كلامين ليستشهد بهما إعلاما، ليستشهد بهما على أن كلمات الأعلام ناظرة إلى الإنذار بالمعنى قولوا يا شنو الثاني. الآن ينقل كلامين لإثبات، والآن ينقل كلامين لإثبات أن نظرهم إلى الوجه الأول الذي يكون الغرض تعيين الثمن. الكلام الأول الذي نقله يقول: بعض العلماء قال إذا حصل الإنذار يلزم التراضي بين البائع والمشتري. ولكن متى يلزم التراضي؟ متى يلزم التراضي؟ إذا علم بمخالفة المقدار المندر، مخالفة علما للواقع. أما إذا لم يعلم المخالفة كان من المحتمل زيادة المقدار المندر عن الواقع، ومن المحتمل النقيص. علم بالمخالفة ما موجود، قال ما يلزم التراضي. إذن خص اعتبار التراضي بأي صورة؟ بصورة العلم بالمخالفة. نحن نقول تخصيص اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة يدل على أن المقصود من الإنذار هو الإنذار بالمعنى الأول. كيف؟ والله كيف؟ نقول إذ لو كان الإنذار المقصود من الإنذار هو الإنذار بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني الذي يعني معناه شنو قولوا يا إذا أنسى، الذي يقع قبل البيع لتعيين المثمن، فمن المناسب اعتبار التراضي مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ سواء علمت المخالفة أم لا. ليش؟ ليش؟ لأن هذا الإنذار بالمعنى الثاني يقع متى؟ متى يقع؟ قبل البيع. بعدما حصل الإنذار الآن نريد أن نجري البيع. فإذا الآن نجري البيع فلا بد من وجود التراضي الآن، حين البيع يلزم وجود التراضي، سواء علمنا بأن مقدار المندر يخالف الواقع أم لم نعلم. التراضي قبل البيع أمر لازم، بعد كل واحد يعرف هذا، بعد من شرائط صحة البيع وجرائم البيع وجود التراضي المسبق على البيع. فالخلاصة لو كان، التفتوا جيدا، لو كان المصوب عندار عندار قبل البيع لتعيين المثمن، فمن المناسب اعتبار التراضي مطلقة سواء علمت المخالفة للواقع أم لا. ليش؟ لأن الإنذار بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني يقع قبل البيع، يعني أولا ننذر ثم نجري البيع، فلابد حينما نجري البيع لابد من وجود التراضي، سواء علمنا بمخالفة المقدار منذ الواقع أم لا. على كل التقدير يلزم وجود التراضي، إذ يلزم في صحة البيع وجود التراضي المسبق على البيع سواء علمنا بالمخالفة أم لا. أم إذن لو كان المقصود من الإنذار وإنذار بالمعنى الثاني فلا وجه لتقييد اعتبار التراضي بصورة من؟ علم المخالفة. هذا التخصيص، تخصيص التراضي بصورة العلم بالمخالفة، يدل على أن المقصود من الإنذار الإنذار بأي معنى؟ بالمعنى الأول الذي يكون بعد البيع لتعيين الثمن. بل هناك التراضي فقط يعتبر في صورة العلم بالمخالفة. لماذا؟ لماذا؟ لأن في الإنذار بالمعنى الأول يكون البيع قد تم وفرغ وانتهى وصح، ثم نريد بعدما صح البيع وفرغ، هاي كلمة بعدما صح البيع وفرغ لا تنساها، بعدما صح البيع وفرغ نريد الإنذار لتعيين الثمن. فإذا علمنا بالمخالفة يلزم التراضي، أما إذا لم نعلم بالمخالفة فلا يلزم التراضي. لماذا؟ لأننا بعدما أندرنا مقدار كيلو يكون الثمن شقد؟ كم؟ 49. قلنا شك، هل اشتغلت ذمة المشتري بأكثر من 49؟ الأصل عدم. وهل اشتغلت ذمة البايع بأن يدفع شيء إلى المشتري غير الدينار الذي يقابل الكيلو أم الأصل عدم؟ فيثبت اشتغال الذمة بـ 49 فقط، هاي في صورة إذا لم نعلم بالمخالفة، فإذا لا يلزم التراضي. بل إذا علمنا بالمخالفة يلزم التراضي، يعني علمنا بأنه ما يستحق البائع ليس 49 وإنما هو أكثر أو هو أقل، هنا نعم، نعم يلزم التراضي. أما إذا لم نعلم بالمخالفة لا يلزم التراضي، نقول إن شاء الله لا أقل ولا أكثر من 49، إن شاء الله ذمة غير مشغولة بالأكثر أو بالأقل. المفروض أنت لكن سأل بيع قد صح وفرغ وانتهى وانعدم، أي بيع صح؟ الكلام في أنه ذمة المشتري بكم اشتغلت من حيث الثمن، بكم اشتغلت؟ ما معلوم اشتغلت بالأكثر من 49 أو بالأقل، فالأصل عدم الاشتغال بالأزيد أو بالأقل. بل إذا علمنا بالمخالفة يلزم التراضي، يعني علمنا بأنه اشتغلت بالأكثر أو بالأقل يلزم التراضي واضح. أما إذا لم نعلم بأنه اشتغلت بالأكثر أو بالأقل، يعني لم نعلم بالمخالفة، فلماذا يلزم التراضي؟ الأصل إن شاء الله الذمة لم تشتغل لا بالأزيد من 49 ولا بالأقل. فالخلاصة إذا كان المقصود، انتهى ترى هذا الكلام الأول، من الإنذار الإنذار بالمعنى الأول، عفوا بالمعنى الثاني الذي يكون قبل البيع، فيلزم حصول التراضي مطلقة علمت المخالفة أم لا. ليش؟ لأن الإنذار بالمعنى الثاني يقع قبل البيع ثم البيع يجري، إذا البيع بعدين يريد يجري فلا بد من حصول التراضي قبل البيع علمت المخالفة أم لا، لأن التراضي قبيل البيع أو أثناء البيع أمر لازم من اللازم. شو بعد علمنا المخالفة أم لا؟ كيف يقع البيع بلا تراضي؟ وهذا بخلاف لو كان المقصود الإنذار الإنذار بالمعنى الأول الذي يقع لتعيين الثمن، يعني بعد البيع، هناك البيع قد صح وفرغ وانتهى. صح أقول هاي صح لا تقبل عنها. فالإندار فقط نحتاجه علمه لأجل تعيين الثمن. فإذا الإندار حدد أن الثمن 49 إذا علمنا بالمغالبة بل يلزم التراضي. أما إذا لم نعلم لماذا يلزم التراضي حينئذ؟ إن شاء الله لم تشتغل لا بالأقل لا بالأسفل. طبق العبارة. يقول قدس سره وكيف كان فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات وكيف كان عشنه يعني سواء كانت عبارة الفخر يستظهر منها الإنذار بالمعنى الثاني أم لا. على كلا التقدير فإن جماعة من العلماء كما عرفت من الفاضلين وغير الفاضلين عرفت في الدرس السابق خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة. فلو كان الإنذار التفت جيدا لإحراز وزن المبيع يعني لو كان المقصود إنذار بالمعنى الثاني الذي يكون قبل البيع لإحراز وزن المبيع ولأجل أن يصح العقد لكان معتبرا مطلقا مطلقا عشان يصح علمت مخالفة أم لا. ليه؟ لأن الإنذار يقع قبل البيع فحين البيع لابد من وجود تراضي علم مخالفة أم لا. ليه؟ إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراضي. التراضي من اللازم مطلقا وجوده حين البيع. التحرير هو بعد التحرير لهذا مو هي لعله ذيك العبارة لعله غير عبارة من العبائر هسه نشوفها شنو هناك تقدمت الرابع يقول التفصيل بين ما يحتمل الزيادة فيجوز مطلقة وما علمت الزيادة فالجواز بشرط التراضي والخامس عطف العلم بالنقيصة على الزيادة فإذا هذا الرابع ويا الخامس لو ضمينا واحد إلى الآخر النتيجة شو تصير أنه يعتبر ماذا التراضي إذا علمت المخالف بالزيادة أو لا بل يعني سنقول على أنه الفاضلين ما هذا أي صحيح هذا غير الفاضلين صحيح لا بس على أي حال فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضل خصوا اعتبار التراضي بسوء علم المخالف فلو كان إنذار إحراز وزن وتصحيح لكان معنى مطلق إلا معنى إيقاع العقد على وزن مقصود بثمن مقصود من دون تراضي. هذا انتهى يا أخي هذا انتهى الكلام الأول وأنا هواية رحشيت وهذا الحكي الذي بينت دير بارك ترى لي إيه العبارة هواية إهنانة بري غامضة. الكلام الثاني راح يشرح منه الآن وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان إلى آخره. هذا الكلام الثاني لاستفادة أن المقصود من الإنذار والإنذار بالمعنى الأول الذي يقع قبل البيع. كلام الثاني إلمن هيك قاله الشهيد الثاني والمحقق الثاني قال بأنه إذا علمت الزيادة أو النقيصة يعني علمت المخالف فالتراضي ماذا قلنا معتبر يولى قبل قليل عن الفاضلين وغير الفاضلين قلنا نعم التراضي معتبر لكن لماذا علل المحقق الثاني والشهيد الثاني علل قال لأنه إذا لم يحصل تراضي يلزم تضييع المال على الباع وعلى المشتري. انتهى يا أخي الكلام الثاني انتهى أكرر كيا الكلام الثاني قال إذا حصل الإنذار وعلمت المخالفة بالزيادة وبالنقيصة يلزم التراضي لأنه لو لم يحصل التراضي يلزم تضييع المال. انتهى يا أخي هذا الكلام الثاني. بس شلون نستشهد هذا الكلام الثاني؟ شوف كيفية الاستشهاد يا أخي الشيخ الأنصاري بعد يبين كيفية الاستشهاد هنا هو يبين يقول تعبيرهم بتضييع المال يلزم تضييع المال يشهد أن هذا الإنذار إنذار واقع بعد البيع لتعيين الثمن. لماذا؟ يقول لأنه لو وقع الإنذار قبل البيع تضييع المال ما يلزم أصلا لا يتصور تضييع المال. كيف؟ يقول لأجل أنه لو وزننا الدهن مع ظرفه كم خرج؟ كم كيلو؟ 50 كيلو أسقطنا كيلو المن إلى الظرف وبعد ذلك نريد أن نجري البيع بعدما حصل الإنذار الإنذار تم وانتهى وتعين المثمن. كم المثمن؟ تعين المثمن 49 فأقول له بعتك هذا المظروف هذا السم بكم؟ بكم؟ بكذا دينار، بتسعة واربعين دينار. هنا تضييع المال لا يلزم، فلا يتصور. لماذا لا يلزم؟ لأن جعل هذا الثمن مقابل هذا الشيء المعين. هذا الشيء المعين ماذا هو؟ هذا الشيء المعين وهو الدهن. إذا سواء هذا الدهن زاد عن 49 كيلو أو قل، بالتالي تضييع لا يتصور. كل إنسان الآن إذا ذهب إلى السوق ودفع ثمن معين مقابل كمية معينة، لا يقال بأنه ضيع ماله. ضيع على معنى، لماذا؟ لأنه جعل هذا الثمن مقابل هذا الشيء الموجود خارجا، فالتضييع غير متصور. نعم التضييع متصور لو كان المقصود من الإنذار هو المعنى الأول، يعني الذي يقع بعد البيع. كيف يلزم هناك التضييع؟ لأنه هناك أولا يجرى البيع، وماذا يقول البايع؟ بعتك كل كيلو، كل كيلو بكم؟ بتسعة واربعين. فإذا أردت أن أدفعه، فإذا كان عدد الكيلوات واقعا 48 وأردت أن أدفع ثمن 49، هنا يلزم تضييع المال، يتصور تضييع المال، لأنه دفعت ثمن كيلو بلا مقابل. مفروض البيع، أكرر من أول، يجري قبل الإنذار، على وجه التسعير هم يجري. يقول البائع بعتك كل كيلو بدينار، فإذا علمنا بالمخال وأندرنا كم للضف بعد البيع، أندرنا أسقطنا كم كيلو واحد. إذا علمنا بالمخالفة، علمنا بالمخالفة مثلا، شلون علمنا؟ مثلا مثلا علمنا بأن هذا المقدار المندر أقل من الواقع، يعني في الواقع وزن الضف كم كيلوين، فوزن الدهن كم؟ 48 كيلو. إذا حينما أدفع دينار، هذا الدينار 49، هذا الذي أدفعه راح يكون بلا مقابل، فيلزم تضييع المال. فتضييع المال إنما يتصور في الإنذار بهذا المعنى، بالمعنى الأول الذي يكون بعد البيع. أما قاعد أكرر ترى، في الإنذار بالمعنى الثاني الذي يكون قبل البيع لا يتصور تضييع المال. لماذا؟ لأنه في الإنذار بالمعنى ثاني، أولا يحصل الإنذار، نوزن الضر والمظروف، يحصل الإنذار، نسقط كيلو علما لأجل الضر، ثم نجري البيع على هذا المقدار الذي هو موجود، نجعل الثمن على هذا المقدار الذي هو موجود. فحينئذ لا يلزم من ذلك ماذا؟ تضيع المال، سواء كان هذا زائد هذا الدهن أم أقل، بالتالي جعلنا مقابل هذا الثمن المعين، فالتضيع لا معنى له حينئذ. نطبق العبارة. يقول: وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأن الإنذار من دون التراضي تضييع لمال أحدهما. الشيخ يقول: ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الإنذار قبل العقد، يعني كان الإنذار بالمعنى الثاني لتصحيح العقد الذي هو الإنذار بالمعنى الثاني، هذا لم يتحقق تضييع المال. ليش؟ لأن الثمن في الإنذار بالمعنى الثاني وقع في العقد في مقابل المظروف، سواء فرض زائدا هذا المظروف أو ناقصا، بالتالي ما يلزم حينئذ تضيع المال، جعلت الثمن مقابل هذا، إنما يلزم في الإنذار بالمعنى الأول بالشكل الذي بيّنته.
هذا الشيخ
أي، بس بالتالي حينئذ ماذا؟ مو أنه أعطى دفع شيء مقابل ماذا؟ كان يتخيل أنه ماذا؟ بهذا المقدار، مو أنه دفع ثمن كيلو بلا مقابل، لا، بعد بالتالي هذا لا يتصور. يعني بمعنى من المعاني تضيع، صحيح كما تقول، لكن لو صورنا الإنذار بذاك المعنى الذي يقع بعد البيع وكيفية التضيع هناك، تلك الكيفية من التضيع لا تتصور. ها هنا أي مو بعيد، صح. هذا مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إنذار إلى آخره، هذا يا أخي دفع لإشكال. وليس كلاما ثالثا يستشهد به قدس سره على كون المقصود من الإنذار هو المعنى الأول. لا، هذا دفع لإشكال. ما هو الإشكال المقدر؟ الإشكال المقدر هذا في أول درسنا في هذا اليوم، أول درسنا قلنا الشيخ كاشف الغطاء له كلام مكون من كم جملة؟ من جملتين. الجملة الثانية ماذا كانت الجملة الثانية؟ هل تتذكرونها؟ الجملة الثانية هاتف آتانا، اعترض على من قال باعتبار التراضي. بماذا اعترض عليهم؟ قال بأن التراضي مع العلم بالمخالفة لا يدفع الغرر. إذا الغرر ثابت فبالتراضي لا يرتفع، إذا ليس بثابت لا حاجة للتراضي. الشيخ الأنصاري وقدس الله روحه الشريفة بهذا الكلام الذي راح نذكره الآن يريد أن يدفع اعتراض الجملة الثانية من كلام كاشف الغطاء، يدفع اعتراض كاشف الغطاء في جملته الثانية، فيقول لكاشف الغطاء قدس سره التراضي يدفع الغرر. كيف؟ يقول لأجل أنه إذا أندرنا مقدار كيلو وعلمنا بالمخالفة، علمنا بالمخالفة يعني ماذا علمنا؟ مثلا علمنا بأن وزن الدهن في الحقيقة ليس 49 بالتالي، وإنما هو 48. يعني وزن الظرف كم؟ وزن الزق كيلوان. إذا كنا هكذا نعلم ومع ذلك اتفقنا وتراضينا، فكأن البائع قد قال للمشتري: يا أيها المشتري، أنا أستحق عليك ثمن كم كيلو؟ واقعا كم كيلو؟ 48، ولكني أريد منك زيادة، أريد منك ثمن 49 كيلو، يعني ثمن كيلو زائد أريده منه. فيشترط الزيادة، وأثر شيء معقول وجائز هذا. وإذا تراضوا الغرر حينئذ يرتفع. فكيف تقول يا أي يا كاشف الغطاء الغرر لا يرتفع؟ وكرر من الأول، انتهى انتهى يا أخي. يقول الشيخ قدس الله روحه الشريفة: أنت قل في التراضي لا يرتفع الغرر، أنا أقول يرتفع الغرر. كيف؟ يقول: لأجل أنه لو كان، لو كنا قد أسقطنا للظرف رطل أو كيلو، إحنا نقول رطل كيلو، وكنا نعلم بالمخالفة، يعني واقعا وزن الظرف كم كان؟ كيلوان. يعني الثمن الذي كنت يدفع المشتري إلى البائع ثمن كم؟ 49 كيلو و 48 كيلو، يكون يدفع ثمن 48 واقعا هكذا، لأن وزن الظرف كيلوان. لكن مع ذلك البائع يشترط على المشتري ويقول له: إني وإن كنت لا أستحق عليك إلا ثمن 48 كيلو، لكن أنا أريد من عدة ثمن 49 كيلو، ويتراضيان على ذلك، اشتراط زيادة في الثمن. غرر بعد حينئذ ليس غرر، ليس بموجود. طبق العبارة يا أخي. يقول: هذا مع أنه، فهذا دفع لذلك للجملة الثانية كاشف الغطاء الذي قال التراضي لا يدفع الغرر، هذا مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إنذار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة. المقدار المعين مثل احنا قلنا كيلو، أو يعبر عنه الشيخ الأنصاري بعد ذلك بالرطل، احنا عبرنا كيلو ما يأثر السا على إنذار كيلو الذي يحتمل الزيادة والنقيصة. هذا الكيلو يحتمل على أنه أزيد من الواقع، يحتمل النقيصة، لكن ما نعلم بالزيادة والنقيصة. لكن فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقينا لا يوجب غررا، بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم غير قادح، يعني غير مضر في صحة البيع. وإن كنا نعلم بالزيادة أو النقيصة، لكن هذا لا يضر في صحة البيع لأنه اشتراط زيادة. شكوبي مثلا، أخذ مثال: لو كان المجموع بعد ما وزناه أنا تقول 50 كيلو، الشيخ الأنصاري شي يقول عشرة أرطال ما يأثرت هذا. وكان المعتاد إسقاط رطل للظرف لأجل الزق المتعرض إسقاط رطل واحد، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلة، يندر مو يندر، ولا مناسب يكون يصير رطلون، على أن يندر للظرف رطلة، فكأنه شرط منه البايع لصالح المشتري. ايش اشترط له؟ يريد يقول له انا وزن الرطل واحد لا اخذه منك يا ايها المشتري، اتنازل عنه منه، فكأنه شرط المشتري ان لا يحسب عليه رطلة. هذا اذا كان مقدار الرطل متعارف، لكن لو تراضي على اندار نصف رطل، اسقاط نصف رطل مو رطل واحد، نصف، يعني بش قد راح يطالب المشتري، العفو البائع كم راح يطالب المشتري بثمن ماذا؟ بثمن كم؟ تقدر تحدد لي؟ بثمن تسعة ونص، مع أنه هو في الواقع تسعة، يعني راح يأخذ منه زيادة في الثمن، فكأنه يريد أن يقول له إني وإن لم أستحق عليك إلا ثمن تسعة، ولكني أريد منك زيادة، أحب الزيادة، أنا أريد منك ثمن تسعة ونص. هذا معقول، لا بأس أن الإنسان يشترط زيادة. ولو تراضي على إنداد نصف فقد اشترط المشتري جعل ثمن تسعة أرطال ونصف ثمنا المن للتسعة، المفروض واقعا تسعة، لكن أريدا ماذا؟ مقابل التسعة ثمن تسعة نص. إذا فلا معنى للاعتراض على من قال، من هو الذي اعترض؟ كاشف الغطاء. فلا معنى يا كاشف الغطاء أن تعترض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته، لا معنى لأن تعترض وتقول بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا، لا، تبين التراضي يرفع. أقول إهنان هاي العبارة، ولو تراضي على اندار نصف رطل فقد اشترط المناسب، شو نقول؟ المشتري، والمناسب نقول البايع، مو هذا الشرط هو في صالح من؟ في صالح البايع وفي صالح المشتري، في صالح البايع هذا خذ بعد لان راح ياخذ اكثر، فمن المناسب نقول فقد اشترط، يقول على المشتري، على ها يو كلمه على يضيفه، يو ما يحب كلمه على يجيب كلمه البايع، على اي حال، او ابدال اشترط عبد الرضا، فقد رضى المشتري جعل ثمن، على اي حال في التعبير شيخ، وكيف كان فالظاهر هو الوجه الاول، نرجئه الى غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.